الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، انتهينا في الدرس الماضي من قول المصنف وفي آخرها: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. درس اليوم في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. سم اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتق
أو استعطى
أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم، وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
لم يفسد.
لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
نعم، هذا كله الفصل والباب في بيان ما يفسد الصوم. وأما ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة فهو الفصل الذي بعده فيما يتعلق بالجماع. هنا ذكر التي تفسد الصوم ولا يجمعها الكفارة. أما الجماع فيوجب يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وسيذكره في الفصل الذي يلي. لاحظوا أن المصنف ذكر مسائل وعطف بعضها على بعض، ثم قال في آخرها: فسد، قال ذاكر عامدا ذاكرا لصومه فسد، ثم ذكر مسائل أخرى وختمها بقوله لم يفسد، وهي ما بعد ذلك، قال لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه إلى آخر الكلام، قال لم يفسد. فذكر ما يفسد الصوم وذكر الذي لا يفسد الصوم، لأنه قد يتوهم بعض الناس أنه يفسد الصوم فذكره ونبه عليه وقال لم يفسد. بدأ بذكر ما يفسد الصوم، فقال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى، هذا كله يفسد الصوم. الصعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، والوجور ما يدخل يصل إلى الجوف عن طريق الفم، لا بل عن إنما يفتح فم النائم أو المغمى عليه ويدخل الشيء السائل إلى فمه، يقال هذا عنه يسمى الوجور، والصعوط عن طريق الأنف. وفي حكم الصعوط قطرة الأنف، في حكم الصعوط قطرة الأنف. لماذا؟ لأن الصعوط شيء يصل إلى الجوف عن طريق الفم، لا عفوا، عن طريق الأنف، عن طريق الأنف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وهذا التنبيه على أنه يبالغ في المبالغة في الاستنشاق هو نشق الماء إلى أقصى الأنف، نشق الماء إلى أقصى الأنف، فلما نبه الصائم أن لا يبالغ في الاستنشاق دل على أنه دخوله في فمه في أنفه منفذ لوصول الماء إلى الجوف، ولذلك يفسد صومه. لكن متى يفسد؟ هل بمجرد دخول الشيء إلى الأنف؟ لا، وذلك قال في الشرح: فوصل إلى حلقه أو دماغه. إذا وصل إلى الحلق وهو ما تجاوز الفم، الحلق هو ما بعد الفم، لأن الفم في حكم الخارج، لذلك الإنسان يتمضمض ولا يفسد صومه لأنه في حكم الخارج، الحلق في حكم الداخل، فما وصل إلى الحلق يفسد الصوم. لكن كل هذا متعلق بقوله عامدا ذاكرا، انتبهوا إلى هذه المسألة، عامدا ذاكرا. فلو تمضمض أو استنشق ولم يقصد وصوله إلى الحلق، إنما أراد الأنف أو أراد الفم، مضمض الفم أو استنشق للأنف، فدخل إلى حلقه بلا قصد، لم يضره ذلك، لم يضره ذلك، لعموم حديث إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا في حكم الخطأ، هذا في حكم الخطأ. لكن الكلام في العمد، كلام في العمد. وكذلك الناس لا شيء عليه، وسيأتي الكلام في هذا. فإذا الصعوط وما في حكمه من قطرات الأنف تفسد الصوم بشرطين أو بثلاثة شروط: الذكر والعمد والوصول إلى الحلق أو الدماغ، الوصول إلى الدماغ. ثم قال المصنف: أو احتقن أو اكتحل. احتقن الحقنة المقصود بها هنا ليس المقصود بها الإبر التي تسمى حقنة، بل المقصود بالحقنة الحقنة الشرجية التي تجعل في الشرج، مثل التحاميل هذه التي تجعل في الشرج، وهو أن يحقن في دبره شيء، فإذا احتقن في دبره فسد صومه، فسد صومه. إن كان ذاكرا عامدا، كان ذاكرا لصومه عامدا لفعله. أو اكتحل، قال: بما يصل إلى حلقه. لو اكتحل بشيء لا يصل إلى الحلق لا يضر. مصنف قيد هذا الكحل وما في حكمه من القطرات، قطرة العين، الكحل وما في حكمه، إذا كان يصل إلى الحلق واشترط أن لا يكون ظنا، يظن أنه يصل إلى الحلق، لا، بل إن يكون يقينا. وذلك قال في الشرح: قال بما علم وصوله، علم أي تيقن وصوله إلى حلقه. وهذا بناء على أن العين منفذ، بدليل أنه يجد طعمها لأنها مسام يصل إلى الحلق، يجد طعمها بحلقه. لكن واستدلوا بحديث ضعيف اتفق العلماء على ضعفه، وهو حديث ليتقه أمر بالكحل عند النوم، بالإثمد عند النوم، قال وليتقه الصائم، لكن حديث ضعيف. والصحيح هو قول جمهور العلماء أنه من الحنفية والشافعية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أنه لا يفسد الصوم، وعليه فتوى مشايخنا أن الكحل وما في حكمه من قطرة العين لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. لكن ما ذكره المصنف هو مذهب الحنابلة والمالكية. ثم قال المصنف: أو أدخل إلى جوفه شيئا غير إحليله، شيئا أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، من أي موضع كان غير إحليله، سواء أدخله إلى جوفه بإبرة أو أدخله بجرح يغور في الجائفة، يسمونها الجائفة التي تصل إلى الجوف، أو مأمومة لتصل إلى الدماغ، أو أي شيء من أي موضع كان، أدخل إلى جوفه شيئا نكرة ليعم أي شيء سواء كان سائلا أو جافا، حتى ولو بلع حصاتا أو خرزة أو خيطا، كله يفسد الصوم. فعلى هذا تكون الإبر هذه التي يأخذها الإنسان كلها عند الحنابلة مفطرة، سواء كانت مغذية أو في العضل أو في العروق أو دوائية أو الإنسولين للسكر أو غير ذلك، لأن كل هذا يصل إلى الجوف مع العروق. واضح يا أخوان؟ فهذا هو ما مشى عليه المصنف على مذهب الحنابلة. إلا قال غير إحليله، الإحليل المقصود به الذكر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ولا يصل إلى، وإن كان في جوف يصل إلى، قد يصل إلى المثانة، إلا أنه لا يصل إلى المعدة ولا إلى البدن. المثانة تحفظ فقط، يأتيها الرشح من الحالب ومن الكليتين وتحفظه، ثم يخرج إلى الخارج عن طريق الإحليل الذكر. أما أنها تعيده إلى البدن يتغذى بشيء، لا، لأن أصلا ما فيها كله سموم. فإذا هي لو أدخل شيئا في ذكره في إحليله دواء ووصل إلى المثانة لا يفسد. واضح؟ لأن استثنى هنا مما يدخل إلى الجوف، إلا ما يدخل إلى الإحليل وإلى المثانة لا يفسد، وما سواه يفسد. هذا قاعدة المذهب، لأنه حتى ما يدخله مع الحقنة الشرجية فإن في الأمعاء الغليظة شيء يمتص، وإن كان ضئيلا إلا أنه يمتصه ويدخل إلى البدن، يتغذى به البدن، بخلاف المثانة فإنها راشحة مخرجة لا ممتصة. فعلى هذا يفرقون بين ما كان في الشرج وما كان في الإحليل لهذا الشيء. وبالنسبة للإبر الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أنه الذي يفسد هي الإبر المغذية، هي الإبر إيش؟ المغذية، هي ما يسميه بالمغذي، جلوكوز، هذا يدخل ويغذي، يدخل مع العروق ويغذي الإنسان، وذلك يستغني به الإنسان. أما الإبر الدوائية سواء كانت في العضل أو في العروق لا تفسد، لأنها، هذا ما عليه الفتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم، يقول يفسد. أيضا من العلماء من قال يفسد، ومن مشايخنا أيضا، من مشايخ مشايخنا من قال يفسد، كالشيخ ابن حميد والشيخ ابن إبراهيم يقولون الإبر كلها تفسد على هذه القاعدة، ولأن فيها مادة يمتصها البدن، لا بد أن يأخذها الإنسان يمتصها البدن. ثم رحمك الله، ثم قال: أو استقاء. الاستقاء مقصود به استقاء فقاء، استدعى القيء استدعى استخراج القي، يعني استقاء فقاء، لا يكفي أن يستدعي القي ولا يخرج شيء، المقصود استقاء فقاء، وليس المقصود به فقط الفعل محاولة، لا. أما إذا قاء بغير اختياره فلا يفسد صومه، لحديث أبي هريرة: من استقاء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، وفي رواية: من استقاء عمدا فليقضي، وهو حديث رواه الترمذي وابن ماجه وكذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، وذلك قال الترمذي حديث حسن. وعليه أكثر أهل العلم إلا شيئا قليلا كمذهب ابن عباس وأبي هريرة وبعض أصحابهم، وهو مذهب البخاري، قالوا لا يفسد صومه، لكن جماهير العلماء على التفطير بالمن قاء عمدا فقاء. قال: أو استمنى، أي استمنى فأمنى، فالمني يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فعبر عن ذلك بالشهوة، التنبيه على الشهوة وليس على الجماع فقط. الجماع جاء فيه النص، وجاء التنبيه على الشهوة بالتعبير بهذا الحديث، فدل على أنه يدخل فيه الاستمناء في قول جمهور أهل العلم. إذا استمنى فأمنى، أو باشر، قال: أو باشر، أي باشر زوجته، قال: أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى. إذا استمنى أو باشر، باشر زوجته، جعل بشرته على بشرتها، أو قبلها، أو لمسها لمسا بشهوة لتجسسا وتقبيلا بشهوة، فأمنى، لذلك قال: أو فأمنى أو أمذى. لكن لو استمنى فلم يمني فسد صومه؟ لا. استمنى فلم يمذي؟ لا. باشر، جعل البشرة على البشرة والفرج دون أن يولج، أو قبل أو لمس، ها، ولم يمني ولم يمذي، ليس عليه شيء، بشرط أن يمني أو يمذي. المذهب أنه إن أمذى أو أمنى فسد صومه، والقول الثاني أنه متعلق فقط بالمني، بخروج المني، أما لو أمذى فليس عليه شيء من حيث الفساد، لا من حيث كمال الصوم والرعاية له. الكلام كله الآن في المفسدات، لا يتكلمون في الأكمل والأفضل. ثم قال: أو كرر النظر فأنزل. إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، لكن إذا نظر نظرة واحدة لم يكرر فنزل فأمنى، ليس عليه شيء، لأن هذه النظرة الأولى التي لم يقصدها معفو عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليست لك الثانية، لك أي معفو لك عنها. والمقصود بالأولى ليس المقصود بها النظرة المتقصدة، لا، المقصود بها النظرة غير المقصودة. فلو أن شخصا أراد أن ينظر إلى ما حرم عليه نظرة مقصودة، قال: لك الأولى وليست لك الثانية، ها، وأخذ الأولى قصدا، نقول هذا محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليست لك الثانية، ليس المقصود أن تقصد الأولى فتنظر، وإنما المقصود الخطأ، لأن الأولى تقع خطأ، ينظر الرجل أمام امرأة لا تحل له، هذه هي الأولى. الثانية مقصودة، فإذا كانت الأولى مقصودة فهي في حكم الثانية. واضح يا إخوان؟ قال أو كرر النظر فأنزل. أعطانا مسألة، ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كرر النظر مرتين فأكثر فأنزل بسبب النظر فسد صومه. المسألة الثانية إذا كرر النظر فلم ينزل يفسد صومه؟ لا، لأن المصنف قال فأنزل بالتكرار. كلامهم في الإفساد ليس في الحل والحرمة. المسألة الثالثة إذا أنزل بلا تكرار نظر نظرة واحدة فنزل المني بسبب قوة شهوته، بسبب علق في ذهنه هذا المنظر الذي رآه، وهي نظرة واحدة، يفسد صومه؟ من كلام المصنف يفسد صومه؟ لا، المصنف قال كرر. فإذا هذه الكلمة أو كرر النظر فيها ثلاث مسائل. مسألة الأولى الصريحة إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه. مسألة الثانية إذا كرر النظر فلم ينزل ها لم يفسد صومه. مسألة الثالثة إذا لم يكرر النظر وأنزل ما الحكم؟ لم يفسد صومه. طيب، ثم قال المصنف أو حجم أو احتجم وظهر دم. أو حجم أو احتجم، مسألة الأولى أن يحجم غيره، هو حجم غيره، والعلماء يقصدون بحجم هنا الطريقة التي كانت في زمانهم، وهي طريقة مص الآلة التي تخرج الدم، يشرطه بمشرط، وهم عندهم يفرقون بين الحجامة والفصد. الفصد قطع في العرق، العرق الذي ينزف الدم يقطعونه فيخرج الدم، هذا فصد. والحجامة في شرط في الجلد فيخرج الدم الذي في المسام الجلد والعروق الصغيرة في الجلد. واضح؟ هذه الكلام في الحجامة. لماذا؟ لأنه جاء فيها النص أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة كانت تأخذ وسائل، يشرط الجلد وتجعل الآلة ويمصه حتى يخرج الدم. الآن فيه احتمال أنه يبتلع، محل خطر عليه درك، والنبي لهذا الدرك علق الحكم بهذا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه يمص فقد يبتلع، فعلق الحكم بالمظنة، علق الحكم بالمظنة، مظنة الوقوع، لأنه يفعله قاصدا عامدا، الخطأ الذي يقع يكون بسببه هو. أو احتجم، احتجم هو، قال لي شخص احجمني فحجمه. فإذا كانت الحجامة بآلات ليست بطريقة المص مثل الآن الموجود، آلة تمص هو والحاجم فقط يباشر الآلة، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لأنه لم يحجم بالطريقة التي علق الحكم بها. واضح يا أخوان؟ أو احتجم، أو احتجم، هو احتجم، هنا علق الحكم بأن يفعله وظهر الدم عامدا ذاكرا. أن يظهر الدم، لو احتجم فلم يظهر دم لم يفسد صومه. أو احتجم وهو ناسي لم يفسد صومه، أو احتجم وغير عامد خطأ. المهم عامدا ذاكرا يعني لجميع ما تقدم، للحجامة وجميع ما تقدم من الأشياء التي مرت معنا في الأكل والشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وهو صائم أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وقيس عليه باقي الأمور، لأن الأكل والشرب أم الباب، أم المسائل كلها، فمثله بقية الأحكام. ولذلك أما الفصد وخروج الدم بالتشريط أو بالرعاف فلا يفسد الصوم، فلا يفسد الصوم. فما حكم التبرع بالدم أو التحليل، أخذ الدم للتحليل، ما حكمه إذا كان نص على أن الحكم خاص بالحجامة؟ الفصد والشرط والرعاف كله لا يفسد الصوم. يقول في شرح الكتاب هنا الروض المربع قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. فما حكم التبرع بالدم؟ هل هو حجامة؟ ليس بحجامة، فهو ملحق بإيش؟ بهذه، بالفصد والشرط والرعاف. ما حكم التحليل للدم، أخذ التحليل، تحليل الدم، هل هو حجامة؟ لا. إذن لا يفسد الصوم، إذن لا يفسد الصوم. هذا ما ذكره المصنف من أن الحجامة تفطر هو مذهب الحنابلة، مفردات الحنابلة، والجمهور على أنه لا يفطر، وأن هذا الحديث منسوخ، وأن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وهذا القول أقوى، قول الجمهور أقوى، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، وحديث أنس في سنن الدارقطني وصححه أنهم كرهوا، إنما كرهوا الحجامة لأجل الضعف، أنهم كرهوا الحجامة لأجل الضعف. وحديث أبي سعيد الخدري أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، فدل قال العلماء قوله أرخص يدل على أنه كان ممنوعا ثم رخص به، يعني منسوخ. يقول المصلف: لا ناس ذاكرا عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا لم يفسد صومه، أو مكرها لم يفسد صومه، إلا في مسألة الجماع التي ستأتينا في الباب الفصل الذي يليه، قالوا لا يعذر بالجماع بنسيان ولا إكراه، جعلوا العذر في غير الجماع، جعلوا العذر بالنسبة للذكر للرجل بغير الجماع. والصحيح أنه عام في جميع المفطرات، فقد يحصل من الإنسان نسيانا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه. فإن كان ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أي لا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان أو نحو ذلك بلا قصد، لأن هذا كالإكراه. أو فكر فأنزل، لو فكر بلا نظر، فكر بزوجته فأنزل لشدة شهوته، هل يفسد صومه؟ لا يفسد، لأنه لا نظر له، والتفكير معفو عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فهو لم يعمل ولم يتكلم، إنما يفكر، فأنزل لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظ، لو احتلم وهو نائم لا يفسد صومه، لأنه لا قدرة له ولا اختيار له، وهو داخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو أصلا لم يباشر العمل لا بنسيان ولا بخطأ، فهو أعمق من الخطأ والنسيان، لأنه لا اختيار له فلا يفسد صومه. أو أصبح فيه طعام فلفظه، لو يعني لم يفسد صومه، لم يفسد صومه، نام متسحرا ويوم استيقظ وإذا في فمه طعام، فهذا فيه تفصيل. إن كان يستطيع أن يلفظه ثم بلعه، يستطيع أن يلفظه من فمه يخرجه ثم بلعه، فسد صومه لأنه أكل باختياره، لكن لفظه أخرجه هذا الذي في فمه، فهذا لم يفسد صومه. أما لو شق عليه لم يستطع، شق عليه أن يتفله أو أن يخرجه، ما استطاع، فهذا يقولون لا يفسد صومه إذا بلعه مع الريق أو بغير اختياره، لا يفسد صومه. واضح؟ وكذلك إذا كان الشيء لم يتميز من الريق، مع الريق هذا لا يفسد صومه. قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ، يعني في المضمضة والاستنشاق، فدخل الماء حلقه لم يفسد. يعني لو أنه لماذا يغتسل؟ سواء اغتسل لمستحب أو واجب أو للتنظف، فبدخل الماء في فمه لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصلي، ثم يغتسل يصبح، يعني يطلع عليه الفجر، وليس المقصود تطلع الشمس، لا، يصبح جنبا فيغتسل بعد طلوع الفجر، فدل على أن الاغتسال لا يفسد الصوم. أو تمضمض، وذلك لما قال عمر: يا رسول الله إني قبلت امرأتي وأنا صائم، قال: ألست تتمضمض وأنت صائم؟ قال: بلى. قال: فذا، إذن تمضمض وهو صائم تمضمض. والنبي لما قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، دل على أنه المكروه هو المبالغة، وأما الاستنشاق بلا مبالغة لا يكره. لكن يقول: أو تمضمض أو استنثر، أي استنشق، يعني لأن الاستنثار هو دفع الماء، إخراج الماء، ولا يكون الدفع إلا بعد شفط ونشق. قال: أو زاد على الثلاث، زيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق مكروه، لكن هذا بالغ تتجاوز العدد فأخطأ، لم يفسد صومه حتى ولو زاد على الثلاث فدخل، أو بالغ في نشق الماء فدخل في حلقه لم يفسد، لأنه لم يرد ذلك، لم يقصد إدخال الماء إلى حلقه. واضح؟ أما إذا قصد إدخال الماء إلى حلقه لا، فهذا شرب، هذا شرب. واضح يا إخوان؟ لكن يقولون تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه عدة مسائل ذكرها المصنف. المسألة الأولى: من أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا من المفطرات شاكا في طلوع الفجر، هو في الليل، والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين، والتبين يقين، لكن شخص شاك في طلوع الفجر، تبين الفجر أم لم يتبين؟ لم يتبين، فعلى هذا له الأكل، لأن الله أباح له ذلك. لكن يقولون: ما لم يتبين له طلوع الفجر، فلو أكل شاكا ثم تبين طلوع الفجر، واضح؟ شاكا ثم تبين له طلوع الفجر، فهنا يمسك. يقول: صح صومه، صح صومه، لأنه إنما فعل ما أذن له فيه. طيب، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، العكس، هو صائم في النهار وشك في غروب الشمس، هل يجوز له أن يفطر مع الشك؟ ها؟ لا يجوز، لأن الأصل بقاء النهار، فلو أكل وهو شاك في طلوع الشمس فسد صومه، إلا إذا تبين أنها غربت، قالوا الله أنا أكلت وأنا شاك فيها، فقالوا لا بشرك، غابت الشمس قبل أن تأكل، فنقول الحمد لله. لكن دخل الليل وهو على ذلك الشك فهو فسد صومه، لأن هنا الأصل بقاء الليل، والواجب عليه أن يحفظ صومه حتى يتيقن الغروب. لكن إن ظن غروب الشمس، ظن مو شك، يجوز له الأكل؟ يجوز. فرق بين الظن والشك، الشك هو استواء الطرفين، لا يدري غابت أم لم تغب، فلا يجوز له الأكل، والظن يعتقد غروبها وعنده احتمال أنها لم تغرب، الراجح عنده أنها غربت، ولذلك يقولون إذا تيقن غروب الشمس استحب له التعجيل الفطر، وإذا ظن غروب الشمس أبيح له الفطر، وإذا شك في غروب الشمس حرم عليه الفطر، ثلاثة أحوال. إذا تيقن غروب الشمس استحب له تعجيل الفطر، وإذا ظن غروب الشمس أبيح له الفطر، ما استحب، أبيح ولا يكره، وإذا شك في غروب الشمس حرم عليه. يقول أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، اعتقاد أنه ليل سواء في بعد في النهار، هو في النهار فيعتقد غروب الشمس فبان نهارا فسد صومه، يجب عليه إيش؟ القضاء. أو بالعكس، هم في الليل واستيقظ يقول والله أنا حسب أن الناس لا زالوا في الليل وأكلت وإذا بالإقامة تقام، هذا معتقد أنه في ليل فبان نهارا، نقول إيش؟ وفسد صومه، لأنه ليس كحالة من شك، الذي شك في طلوع الفجر هو الآن في الليل وينظر في المطلع الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لما طلع، صار عنده شكوك، نقول أنت في الليل على الأصل. لكن الذي لا، أخطأ، كان الواجب عليه أن يتحرى، كان الواجب عليه يتحرى، فهذه التي ذكرها العلماء. نعم، بعدها سم.
فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
من يحتاج إلى جمع؟ يمكن واحد منكم مثلي يعني. يقول المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل أفرده لأنه يتعلق بأمر انفرد عما سبق من المفطرات، أولا لغلظه، وثانيا لما يترتب عليه من الكفارة، وثالثا لفيه أن فيه التفريق في مسائل فيها تفريق، ويخالف ما سبق بأنه لا يعذر بالجهل بالنسيان والخطأ فيه والإكراه. فيقول: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، ترتب عليه مع الكفارة القضاء أيضا، بينما ما سبق من المفطرات فيها القضاء فيها الكفارة فقط، فيها القضاء فقط. يقول في الشرح: جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، في يوم لزمه إمساكه، مثل إيش؟ في يوم لزمه إمساكه سيذكرها مصنف بعد قليل في قوله: وكذلك من لزمه الإمساك. مثل من؟ ها؟ في يوم لزمه إمساك، حكمنا عليه بأنه يلزم بإمساك. مثل إيش؟ من أفطر عامدا، مريض عوفي، حائض طهرت، مسافر قدم، كافر أسلم، صبي بلغ، مجنون عوفي شوفي أو أفاق، وهكذا. كل هؤلاء نقول لهم يلزمكم الإمساك. لكن لو أنه قال لا، فما أنه مفطر في أوله سيجامع، نقول يجب عليه القضاء بحكم ما سبق والكفارة بحكم الجمع، والكفارة بحكم الجمع. في قبل أو دبر، يعني لو حصل أنه جامع مع الدبر أيضا هذا جمع، وفي قبل سواء قبل. يقول في الشرح: ولو ناسيا أو مكرها، لأنهم يقول لا يتصور أنه يجامع وهو ناسي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل الذي جاء وقال إنه هلك وجامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، ما قال له لعلك ناس، لعلك مكره، لعلك كذا. فقالوا: وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، وترك الاستفصال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فما دام أنه لم يستفصل فيعمم، لكن الظاهر والله أعلم أننا نتمسك بعموم قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقوله: من أكل أو شرب في نهار رمضان صائما وهو ناسٍ، من نسي فأكل أو شرب في نهار، وعموم في رواية في المستدرك: من نسي فأفطر. هذه أصل نتمسك به وندع الاحتمال، ندع الاحتمال. فعليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، لأن الحكم هنا متعلق بحصول الجماع لا بحصول الإنزال، لا بحصول الإنزال. والإنزال مر معنا أنه إذا أنزل بتقبيل أو تكرار نظر أو مباشرة فسد صومه ولم يذكروا كفارة، لأن هذا الأمر متعلق بالجماع، متعلق الكفارة متعلقة بالجماع، خاصة في مذهب الحنابلة والشافعية وهو الصحيح. ثم قال المصنف: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. ذكر عدة مسائل حكمها أفطر ولا كفارة، كل هذه المسائل ذكرها أفطر ولا كفارة. المسألة الأولى: إن جامع دون الفرج ولو عمدا، يعني لم يطأها في فرجها، إنما بين أفخاذها بمباشرة أو نحو ذلك. ها، هم الآن تلاحظون أن الفقهاء يتكلمون عن الفطر وعدمه، لا يتكلمون عن الحل والحرمة، واضح؟ يعني لما قال في قبل أو دبر ما قال حلال الوطء الدبر أو لا، لأن هذا يأتي في موضع آخر بيان حرمته، لكن الكلام على فساد الصوم ووجوب الكفارة. قال: فإن جامع دون الفرج فأنزل، ما الحكم؟ أفطر ولا كفارة. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بأي شيء، إما جاهلة أو ناسية أو مكره، ما تدري، جاهلة يكثر في النساء الجهل، قال لها إنها ضحك عليها أو كذا، أو مكره، ضربها، ربطها، هددها بتهديد تعلم أنه يفعل، أو نسيت، المرأة عذروها والرجل لم يعذروه، قالوا الرجل لا يمكن أن يكون مكرها، كيف ينتشر ذكره هو مكره؟ والنسيان قالوا النبي ما قال للرجل لعلك ناسي، لكن الصحيح استواء الحكم الذكر والمرأة. المهم، ما هو الحكم؟ لا أفطر ولا كفارة. فإن كانت المرأة غير معذورة حكمها حكم الرجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يقل للرجل لما قال له إني وطأت امرأتي وأنا صائم، أمره بالكفارة ولم يأمر المرأة بالكفارة، لكن الحكم واحد، ما يتعلق بالنساء والرجال واحد، والمرأة لم تسأل فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تسأل واكتفت بسؤال الرجل، وقد تكون معذورة لما لم تسأل تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون معذورة. المهم، قال: أو جامع من نوى الصوم في سفره. المسافر يجوز له الفطر أم لا يجوز؟
يجوز.
هذا الرجل نوى الصيام فأفسد صومه بإيش؟ بالجماع. هل نقول الآن هذا يجب عليه الكفارة؟ القضاء يجب عليه القضاء لأنه أفطر ومعذور بالسفر، لكن يجب عليه الكفارة؟ لا، لأنه مأذون له بالفطر شرعا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، مأذون له شرعا، فإذا هو مأذون له ما يترتب على هذا الإذن به. ثم نظر في الكفارة وتكرار الكفارة، قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. يعني جامع في يومين متفرقين، هذه الصورة الأولى، ما الحكم؟ الصورة الثانية: كرره في يوم واحد ولم يكفر. ولم يكفر تعود إلى المسألتين، مسألة الأولى جامع في يومين ولم يكفر، مسألة الثانية كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر. بدأ بحكم المسألة الأخيرة فقال: فكفارة واحدة في الثانية. ما هي الثانية؟ كرره في يوم واحد ولم يكفر. ما الحكم؟ كفارة واحدة. ثم رجع إلى المسألة الأولى وقال: وفي الثانية وفي الأولى اثنتان. كان الأولى أن يذكر كل مسألة مع صورتها أو كل حكم مع مسألته. لو قال: وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن كرره في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. طيب، المسألة الثانية: كرره في يوم واحد ولم يكفر، كفارة واحدة. طيب إذا كفر ذكرها، قال: وإن جامع يعني في يوم واحد ثم كفر ثم جامع في يومه ذاك فكفارة ثانية. صورتم المسألة؟ ما تصورت المسألة. كم ذكر المسألة قبل قليل؟ مسألتين، ثم هذه مسألة واحدة الثالثة. المسألة الأولى: جامع في يومين متفرقين، قلنا عليه ولم يكفر إلى الآن، وجاءنا يسأل قال: أنا جامعت في يومين متفرقين، يوم السبت ويوم الأحد، ما الحكم؟ نقول عليك كفرت. هذه واضحة. لكن في يوم واحد كرر الجماع ولم يكفر، وطئ ولم يكفر، كيف يكفر؟ التكفير أحيانا يكون سهل وأحيانا يكون صعب. السهل رجل عنده رقاء كثير، عبيد، تحرير رقبة، فجامع فندم ثم قال: أنت حر يا فلان، كفر في لحظة واحدة. واضح؟ طيب، هنا ثم جامع مرة أخرى، ما الحكم؟ كفارة ثانية، لأنه حصل جماع بعد الكفارة الأولى، وبعد براءة الذمة جامع فتعلق بالذمة حكم آخر. واضح يا إخوان؟ المسألة الثالثة: لا، جامع في يوم مرتين أو ثلاثا ولم يكفر. واضح؟ جامع في يوم وكفر، عفوا، جامع وكفر. المسألة التي قبل قليل: جامع وكفر، قلنا لكم هي هذه المسألة. جامع ولم يكفر، جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع 20 مرة في يوم واحد، قالوا تتداخل الكفارات، يكفر كفارة واحدة فقط. أما إذا جامع ثم كفر ثم جامع ثم كفر ثم جامع ثم كفر فتصبح تتكرر الكفارة. هذا ما جرى عليه المصنف. والقول الثاني أنه تكفيه كفارة واحدة، تكفيه كفارة واحدة لكل يوم واحد سواء كرر أو لم يكرر. واضح يا أخوان؟ أما إذا كان يومين مختلفين فلا، فكل يوم له حكمه المستقل. ثم قال المصنف: وكذلك من لزمه الإمساك، يعني كذا في الحكم، لأن ماذا قال في أولها؟ قال: من جامع في نهار رمضان، يعني وهو صائم. كذلك في الحكم: من جامع من لزمه الإمساك. من هو الذي لزمه الإمساك؟ صبي بلغ أو رجل لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر في النهار، قالوا له: الآن رمضان، ماذا نقول له؟ قل: يجب عليك الإمساك. واضح؟ وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني عليه الكفارة، وإن كان أصلا الصوم واجب عليه القضاء من الأصل لأنه لم ينوي من الليل، أو كان مفطرا بسبب عذر ثم لزمه الإمساك بسبب زوال العذر، نقول وجامع تلزمه الكفارة. لماذا؟ لهتك حرمة الشهر، لهتك حرمة الشهر. ثم قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. لما جامع كان غير معذور، ثم حصل له العذر وهو أنه مرض أو جن أو
سافر، هل وجود العذر بعد الجماع يسقط الكفارة؟ لا، لأنه فعله بلا عذر واستقرت في ذمته. واضح يا أخوان؟ ثم فسر، قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. هذه جميع المفطرات توجب القضاء ولا توجب الكفارة إلا الجماع خاصة، إلا الجماع خاصة. ثم فسر الكفارة وقال: وهي عتق رقبة، يعني كفارة الوطء في نهار رمضان. لكن لو أن شخص يقضي رمضان، في قضاء رمضان، يقضي رمضان بعد رمضان في شوال أو في غيره، وجامع، هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه، يفسد الصوم، مع أنه يحرم عليه. يقول العلماء: كل من دخل في واجب وجب عليه إتمامه ولا يجوز له قطعه، لكنه لا نقول تجب عليه الكفارة لأنه لم يحصل الجماع في نفس الزمن، إنما في قضائه. ثم فسر الكفارة، قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تسمى هذه، يلقبونها العلماء بكفارة الظهار، هي الآن كفارة صيام وطئ في نهار رمضان، لكن لقبها كفارة الظهار، لأنها لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه وطئ امرأته وهو صائم، قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تجد تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فجيء بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فأطعمه أهلك، خذ هذا فتصدق به. فقال: هل على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لبتيها، أهل بيتنا أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. هل سقطت الكفارة لما قال خذه فأطعمه أهلك؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهي في ذمتك؟ لا، لم يقل له. ولذلك قالوا: فإن لم يجد سقطت. هذا قول الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، والظاهر القول الآخر أنها تتعلق بالذمة، آخر أنها تتعلق بالذمة. عتق رقبة قالوا أنها تكون مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن الله وصف كفارة القتل بأنها مؤمنة، فحمل عليها هذا هذه الرقبة. فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، لا يستطيع الصوم، كيف لا يستطيع الصوم؟ كيف يفسر؟ لأن بعض الناس يظن أنه لا يستطيع، أنه لا يتحمل، ما يشق عليه. نقول: ولو كان، لأن القضية ليست قضية مشقة، القضية قضية تكفير. كيف نعرف الاستطاعة؟ يقال له: هل أنت ممن يستطيع صوم رمضان؟ قال: نعم. إذن يستطيع صيام شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع صوم رمضان، معذور بالفطر في نهار رمضان، فهذا لا يستطيع صوم الشهرين المتتابعين، فيطعم 60 مسكينا. ما مقدار الإطعام لكل مسكين؟ ها، مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو وقط. نصف الصاع، الصاع 4 أمداد، هذا المد، نصفه مدان. وفرق بين الكفارات والصدقات: صدقة الفطر صاع كامل، والكفارات نصف صاع. فنقول: نصف صاع من هذه الأشياء، نصف صاع من هذه الأشياء. ولماذا قالوا في البر مد واحد ربع صاع؟ لورودها في صدقة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو نصف صاع من بر، في الفطر صاع من غير البر، من التمر أو الآقط أو كذا أو الزبيب، ونصف صاع من بر. فقالوا: إذن هي البر دائما على النصف من غيره. طيب، الظاهر ما بقي، بيأذن المؤذن. وما بقي يعني تقرؤونه قراءة. والله أعلم، لأن هذا آخر اليوم في الدورة، فنكتفي بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال قبل أن يؤذن المؤذن؟